نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورحمة الله إلى العالمين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من تمسك بسنته ولزم شرع الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وما زلت أتحدث في تكريم الإسلام للمرأة لأبين لها عظيم النعم التي من الله عز وجل عليها بها. ولو حاولنا أن نحصي صور التكريم ومظاهر التكريم وتشريعات التكريم للمرأة في الإسلام، صدقوني إنه أمر صعب. من باب أيتها المسلمة أو أيتها المسلمة احمد الله، نعم احمد الله على عظيم ما أنعم به عليك وعلى كل امرأة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذكر في نهاية اللقاء الماضي في مثل هذا الوقت من الأسبوع المنصرم أو المنقضي، أذكر أننا كنا نتحدث في نعم الطلاق. نعم، الطلاق نعمة، بل من أجل النعم. عندما تستحيل العشرة الزوجية وقبل أن يقدم أحد الطرفين على تصرف يغضب الله، إنها نعمة. لكننا أدركنا الوقت حينها ونحن نقول للمرأة المسلمة: إذا حدث وطلقك زوجك فلا تتعجلي في الخروج من المنزل، إنه بيتك، هكذا قال القرآن، واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، تلك حدود الله. نعم، وقلنا ذلك لأسباب كثيرة، لأن هذه الآية التي أمرت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في المرة الأولى أو الثانية أن تعتد في بيت الزوجية، انتهت الآية بحكمة عظيمة جليلة، قالها ربنا الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف شاء، قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أمامك ثلاثة أشهر ستتغير فيها الأحوال تماما، وستخلو المرأة المسلمة إلى نفسها لتفكر في شأنها وموقفها من زوجها وأبنائها، وستنظر إلى أبنائها نظرة واقعية، نظرة المسؤولية. نعم، وستعيد حساباتها، وربما ولمصلحة الأبناء ومستقبل الأسرة أبدت من المرونة ما ينبغي أن يقدم للزوج. لا أقول أبدت تنازلات، كلا، وحتى لو كانت تقدم بعض التنازلات من أجل أبنائها ومستقبل أبنائها ومستقبل الأسرة، والله لا أراها تنازلات ما دامت هذه الأمور أو ما أقدمت عليه من التصرفات لا يصادم شرع الله تبارك وتعالى في شيء، ولا يترتب عليه ضرر ولا ضرار. إنها في هذه الحالة إنها العزة بعينها. نعم، وما دامت راغبة في الخير لزوجها وأبنائها وأسرتها وتؤثر ذلك كله وتحسن التفكير فيه بروية وعقلانية، ما دامت راغبة في ذلك إن شاء ربنا تبارك وتعالى ستوفق إلى خير كثير. ولذلك هنا كتبت كلمة للمطلقة، كلمة رؤوس أقلام: لا تتعجلي في الطلاق ولا في مغادرة بيت الزوجية. نعم، لا تتعجلي، بل لا تتعجلي في الشكوى للوالدين. وسائل التواصل والهواتف المحمولة أصبحت تقوم بدور خطير، فأسرار منزل الزوجية في بعض البيوت، لن أقول في كل البيوت، في بعض البيوت تنقل أولا بأول وربما على الهواء مباشرة إلى منزل أمها أو إلى منزل أبيها، والبيت مراقب من قبل الوالدين وأهل الزوجة. فإذا صدر منه اليمين وطلق تعلن الحرب مباشرة على الجبهة الأخرى، وتحرض الزوجة فورا على مغادرة منزل الزوجية، وتقدم التهديدات والويل والوعيد والثبور للزوج، وتخرج المسكينة. نعم مسكينة، لأنها لم تحسن التصرف، لم تحسن التصرف، وتترك المسؤولية، مسؤولية عبء أبنائها ومعيشة أبنائها، وتغادر الدار مسرعة، وربما ذهبت فوجدت المحامي يجلس مع والديها. نعم، فأنا أنصحها لوجه الله، وبهذا يقضي شرع الله. وأقول لها في ذات الوقت ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس، أي بدون سبب وجيه، لن تراح رائحة الجنة أو لن تشم رائحة الجنة. نعم، هذه تسأل زوجها الطلاق بلا سبب، بلا سبب، وهو الذي قدم ما قدم وضحى وربما استدان واقترض حتى يفتح لك باب الزوجية على المصراعين، ثم يسأل بلا سبب، يسأل الطلاق. فهذه التي تسأل زوجها الطلاق بلا سبب نقول لها: هذا جرم يمكن أن يترتب عليه أن تحرمي من جنة الرحمن تبارك وتعالى، فتأني يا أمة الله، تأني يا أمة الله، وحذاري وحذاري أن تتعجلي. وأقول لأهلها تذكروا دائما مسؤوليتكم نحو أبنائكم، أقول ذلك للزوج وللزوجة على حد سواء. يا سيدي الكريم، من الله عليك بالولد أو بالبنت، أصبحت مسؤولا أمام الله عز وجل عن تربية كل منهما، وعن توفير العيش الكريم لهما، وعن توفير التعليم، وهي مهمة لو قمت بها على الوجه الأكمل ولوجه الله سبحانه وتعالى يمكن أن تكون هذه الفتاة أو هذا الولد سببا في دخولك الجنة إن شاء الله. بل إن فتاة واحدة تعلمها وتؤدبها وتحسن صحبتها حتى تصل إلى بيت الزوجية معززة مكرمة يمكن أن تكون حاجزا بينك وبين النار. بهذا أفتى سيد الأبرار عليه الصلاة والسلام. نعم، فنرجو قبل أن تتعجلوا في لفظة الطلاق وهدم الميثاق الغليظ، قبل أن تتعجلوا تذكروا دائما مسؤوليتكم نحو أبنائكم. وخير يعني بيئة يربى فيها الغلام وتنشأ فيها الفتاة أن ينشأ بين أبوائه، أن ينشأ بين أبوائه. نعم، نشأة تربوية نفسية متوازنة. وكل منكما يعطي بسخاء ودون شح أو بخل، وهو يرجو وجه الله تبارك وتعالى. في مثل هذه البيئة الكريمة يربى الولد وتنشأ الفتاة تنشئة صحيحة كريمة. أما أن تتعجل لموقف غضبت فيه لسبب ما، وأن تتعجل سيدة المنزل كذلك في مغادرة الدار مسرعة لتعلن الحرب على زوجها أو على طليقها، تعلن الحرب، فإن هذا تصرف أهوج. وكم من أسرة شرد أبناؤها بسبب العجلة وبسبب تعجل الوالدين في الانتقام، وتتغير المواقف سريعا. بعد أن كنا بالأمس يعني على قلب واحد تنقلب الأمور رأسا على عقب في اليوم التالي بمجرد سماع هذا النبأ: زوجي طلقني يا أمي أو يا أبي. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما قال القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يغضب منها، أو لا يكره مؤمن مؤمنة. فإن ساءه منها خلق رضي منها خلقا آخر. وليس هناك إنسان قد وصل إلى درجة الكمال البشري إلا الأنبياء ومعهم سيدهم صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله. وكلنا نعاني عيوبا ونعاني الأخطاء ونعاني النقص، لا أحد منا قد وصل كما قلت إلى درجة الكمال. فليتوقع كل منا أن يخطئ الآخر أيا كان هذا الآخر، زوجة أو زوجا أو زميلا في العمل أو بائعا وقفت أمامه لأشتري منه، كل عرضة للخطأ. وصلى الله وسلم وبارك على من قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنصيحة لوجه الله: تأني يا ابنتي ويا أختي، وتأنى يا ولدي ويا أخي، تأنى وفكر في أبنائك وأهل بيتك والأسرة التي ولاك الله عز وجل أمرها. وتحدثت كذلك إليكم في الخلع، وبينا كذلك بأنه نعمة، وإن كان قد كثر في المراحل الأخيرة أو في الآونة الأخيرة أو السنوات الأخيرة كثرت القائمة أو أمام محاكم الأسرة، وكثيرات هن اللواتي يطلبن الخلع. هو نعمة أيضا، لأنها قد وصلت إلى درجة لا تستطيع أن تعيش مع زوجها أو أن تتعامل معه، أو كما تقول هي أحيانا: لا أستطيع الآن أن أنظر إليه فقد كرهته. لسبب ما، إبليس يزاول نشاطه في المنزل وهي الضحية، وليست هي الضحية فقط، ربما كان ولدها أو ابنتها كذلك ضحية هذه المشاعر، مشاعر الكراهية التي استولت عليها تماما حتى وصلت لطلب الخلع. وبدايته كانت مع زوجة ثابت بن قيس، كما صرحت لكم في اللقاء الماضي، التي قالت: والله يا رسول الله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا، غير أني أكره الكفر بعد الإسلام. من الله علي بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأنا أكره أن يكون استمراري في منزل الزوجية سببا في عودتي إلى الكفر، إذا أنا أقدمت على تصرف يحرمه الله عز وجل. فسأل صلى الله عليه وسلم، سأل عن مهرها وصداقها، فعلم بأن ثابتا قد منحها مهرا حديقة، فقال: ردي عليه حديقته. وطلقها زوجها تطليقة. حتى هذه المختلعة أود أن أنصح لها لوجه الله تبارك وتعالى، ويا ليت من يسمعني الآن يبلغها تلك الرسالة لوجه الله. أقول لها ما قاله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، بلغوها هذا الحديث. طيب، نقول لها: لا تتعجلي في طلب الخلع، فالزوج نعمة قد تفتقدينها، فالزوج نعمة. صحيح، نعم نعمة، لا يختلف في ذلك أحد. وإن كانت ظهرت بعض الأسباب التي أدت إلى تبدل المشاعر بعد مشاعر المحبة والولاء والوفاق والانسجام التي كانت، لنفترض أن إبليس اللعين ومن معه من شياطين الإنس الذين يمارسون هواية الإفساد بين الزوجة وبين زوجها، نعم، من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجن. الذي يقوم بعملية الإفساد بين الزوجة وزوجها لا مكان له في الجنة. هذا الفاسد النمام القتات لا مكان له في الجنة بنص الحديث النبوي. أقول لها: لا تتعجلي في اتخاذ القرار، فإن الله تبارك وتعالى سيغير حالكما إلى أحسن الأحوال من فضله وكرمه، وربنا الكريم بيده قلوب العباد يقلبها ويصرفها كيف شاء، فانتظري ولا تتعجلي واحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الزوج. وقلت وأؤكد إنها نعمة قد تفتقدينها وقد تحاولين بعد ذلك دخول بيت آخر فتغلق الأبواب في وجهك، فاتق الله يا أمة الله. سنعود إليكم بعد هذه الاستراحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا ننصح منذ قليل في هذه الحلقة قبل الاستراحة، ننصح لمن طلبت الخلع، نقول لها: تأني يا أمة الله، فإن الزوج نعمة، وإن الله عز وجل ما دمت تريدين الخير لهذه الأسرة وما دمت تريدين الخير فأبشري، فإن الله عز وجل سيغير حالكما إلى أحسن الأحوال، ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. وأنا أقول لها هذا الكلام، أقول في ذات الوقت لأهلها: لا تتعجلوا بتأييدها وبتشجيعها على الخلع، لا تتعجلوا، انصحوا لها أن تتحلى بالصبر وأن تتجمل به، عرفوها حقوق الزوجية. نعم، الأمر ليس سهلا، وإذا كان هناك، وهذا وارد، إذا كان هناك من أعطاها وعدا بالزواج فهو والله هذا الذي يعدها بالزواج وهي في عصمة رجل آخر لم يطلق، هذه خيانة، نعم، وجرم كبير. فأقول لها بأمانة ولذات العيال، أي لصاحبة العيال على وجه الخصوص، أقول: فكري ألف مرة قبل أن ترفعي أمرك إلى القضاء، فهذا هروب من المسؤولية بعد أن كنت سببا في وجود الأبناء، وتريدين الآن أن تخرجي من هذا المنزل مختلعة أو مخلوعة. أقول: هذا هروب من المسؤولية، وسيقف كل منا يوم القيامة أمام رب العزة ليسأل عن تقصيره. نعم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، نعم، إنه ذنب كبير. العاقل والعاقلة في هذه الحالة تقول: ولو من أجل أبنائي أعيش وأصبر إن شاء الله. ولك رب كريم، لا تملي من دعائه، واعلمي إن شاء الله بأنه ما دمت على الحق سينصرك وسيثبت قدميك في هذه الدار، وسيهيئ لك من أمرك يسرا ورشدا بإذن الله. باب ربنا الكريم مفتوح على المصراعين، لا يأس ولا تسمح لإبليس أن يفسد عليكم حياتكم. لهذا أقول لأهلها اتقوا الله وانصحوا لها وبينوا لها خطورة الأمر الذي أصرت عليه. ثم ليس من الهين على رجل أنفق ما أنفق عليك حتى هيأ لك منزلا، وكما قلت منذ قليل ربما استدان واقترض من هنا ومن هناك ليعد لك منزل الزوجية، والله أعلم بأحواله المادية، أبعد ذلك كله وبهذه السهولة تفكرين في الخروج من هذا المنزل وربما لأسباب تافهة، وربما قالت يعني نفسي كرهت هذا المنزل، كرهت هذا المنزل، سبحان الله، وبينكما ميثاق غليظ. الله العظيم، المسلمة العاقلة، وأثق تماما أن كن كذلك إن شاء الله، وبينكم الأغلبية العظمى بإذن الله من العاقلات المؤمنات التقيات، تنظر إلى بيت الزوجية على أنه دار للعبادة ترفع فيها أجرها وترفع فيها منزلتها عند الله عز وجل، وتعبر من منزل الزوجية إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هكذا ينبغي أن ننظر إلى الحياة الزوجية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعني الصوت يا بنتي تفضلي.
ايوه
الصوت، علي صوتك شوي وتفضلي تحت امرك.
ماشي، لو سمحت حضرتك دلوقتي بتتكلم. ماشي، حضرتك بتتكلم على الواحدة. ايوه، على الست ما تسيبش بيتها ولا اولادها.
صحيح.
طيب لما يكون الاولاد مش كويسين وبيعاملوا الام وحش والاب بيساعدهم، طب الست في الحالة دي تعمل ايه؟
تصبر وتحتسب، ويرفع الامر للاقرباء يعني للاحبة الذين ينتسبون الى الاسرتين، اما اسرة الزوج او الزوجة او الجيران الطيبين او اهل الصلح والارشاد، ينبغي ان يتدخلوا ليقولوا لهذا الزوج اتق الله في زوجتك، ويقولون للابناء كذلك اتقوا الله في امكم. يعني المسألة تحتاج الى كلمة نصح وتوجيه من جانب المقربين من اصحاب العقل والعلم والخبرة، ينبغي ان يتدخل هؤلاء وتنصلح الامور باذن الله. والحياة الزوجية تحتاج إلى صبر، وبخاصة مع أبناء هذا الزمان على وجه الخصوص. مين تاني معانا؟ السلام عليكم. يا أم محمد تفضلي.
ممكن أشارك ولا إيه؟
تفضلي.
عاوز أسأل الشيخ سؤال بس.
تفضلي يا بنتي. أنا معاك، تفضلي.
لو أنا أسأل على حاجة يمكن بره الحلقة، هو اللي جوزها مثلا يروح الحج من غير ما يقول يا شيخ، يبقى الحجة دي مقبولة؟
اللي يروح الحج،
ايوه، هو يعني مثلا واحدة جوزها راح الحج من غير ما يقول لها، طب يبقى ايه ده؟
يعني اذا الزوج الكريم ذهب الى الحج ولم يخبرك بذلك.
ايوه، انا عاوز اعرف يا هل ترى الحجة دي مقبولة
لا شوفي أقول لك على حاجة، مسألة القبول لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما الحج من الناحية الشرعية صحيح 100%، دي مش عايزة نقاش ولا جدال. وده حتى أنت عندما يعني تفكرين في الحج للمرة الأولى من الممكن أن تسافري بعد أن تستأذني، فإن أذن لك أهلا وسهلا، وإن لم يأذن سافرت على بركة الله مع النساء التقيات الورعات الحاجات إن شاء الله. الحجة الأولى على وجه الخصوص اللي هي حجة الفريضة. أما إذا أردت أن تحج للمرة الثانية نافلة فإنه من الشروط الأساسية أن يسمح لك بذلك. المهم عايز أقول لك يعني استئذانك وإخبارك ليس شرطا، ولكن بعد ده كله أقول له يعني من باب المودة ومن باب الرحمة ومن باب يعني حسن الخلق أن تخبر أهل بيتك وحتى يسعدوا لك وحتى يعني حتى يسعدنا إذا كنا نقصد النساء، وحتى يدعونا أيضا لك إذا كنا نقصد النساء كذلك، فدعوتها بالنسبة لك ورضاها مكسب كبير. وبعد ذلك ينتظرك أهل المنزل على شوق وفي فرح أن الله عز وجل قد أدى عنك الفريضة وتقبل منك إن شاء الله. من المروءة أن تخبرها يا سيدي قبل رحلة العمر، رحلة الحج كتبها الله لك إن شاء الله وبمرافقة الزوج في المرة القادمة بإذن الله. والمسألة يعني ما تجعليش منها مشكلة كبيرة، لكن كان من حقك فعلا أن يخبرك. أما مسألة القبول علمها عند ربي، ربنا يتقبل منه ومن كل من قصد البيت الحرام. أما هل هناك شرط لاستئذانك؟ لا، ليس شرطا، له أن يخرج دون موافقة الزوجة. تفضل يا عاطف.
السلام عليكم. أمشي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال حضرتك لو تسمح لي، بخصوص لما بيحصل خلاف بين الزوج والزوجة والزوجة مثلا أو زوج، بغض النظر عن مين المخطئ، عادة بيبقى الزوج والزوجة هم المخطئين، ولكن سؤالي محدد في ما هي حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن أطفال صغار قصر ما لهمش ذنب يعيشوا في المأساة اللي بتحصل بعد الخلاف بين الزوج والزوجة؟ هل في حكمة معينة أن طفل مثلا في سن صغير يتعرض لهذه المواقف ده؟ يعني
لا.
فاهم حضرتك أنا عايز أقول إيه ولا؟
فاهم فاهم. يعني أنت بتقول لي ما ذنب هذا الطفل المسكين ليعاني آثار الخلافات الزوجية في المنزل؟
متفقين على أنه هو ملوش ذنب، ولكن هل في حكمة؟ ده اللي أنا بدور عليه. هل في حكمة من ربنا سبحانه وتعالى أن الأطفال دي تتعرض لما يتعرضون له؟
لا لا، يعني لا أستطيع لك، يعني لا أستطيع أن أقول لك هناك حكمة أو هناك فائدة. هو ابتلاء شامل هذه الأسرة، ابتلاء للزوجة ولزوجها ولهؤلاء المساكين وهم دون سن التكليف، لا يفهمون ما يجري حولهم، صحيح يتأثرون به، ولكن المسؤولية مسؤولية الزوجة والزوج، وبقدر تسبب كل منهما في إيجاد هذه المشكلة سيكون الحساب وسيكون العقاب. ومنذ بداية الحلقة وأنا أتحدث إلى المختلعة والمطلقة ولكل النساء وأقول لهم اتقين الله تبارك وتعالى أيتها النسوة في أبنائكم وبناتكم، إنها مسؤولية عظيمة، لو أحسنتم التعامل معها وأديتم واجبكم نحوها بأمانة وإخلاص يمكن أن يكون الولد أو الفتاة سببا في دخول الجنة. بدلا من أن تسألني عن ذلك اسأل عن يعني كيفية تفادي الصدام بين الزوجين، لأن الأبناء والبنات هم الذين يدفعون الفاتورة الغالية لهذه الخلافات. يسر الله أمرك وبارك الله لك وللمشاهدين الكرام أجمعين. نكمل إن شاء الله. قدمت الآن رجاء لوالد وأم المختلعة وقلت لهما باختصار يعني اتق الله يا أباها واتق الله يا أمها وأحسن النصيحة لها لوجه الله تبارك وتعالى، فإنها ترى الأمور من زوايا أخرى قد تكون متعلقة بفاسد اتصل بها وأغراها بالزواج أو ما إلى ذلك. أقول لها إن غدرت بزوجك وبدون سبب لا أظن أبدا أن خيرا أنك سترتاحين في حياتك إطلاق مع أي إنسان، مع أي إنسان الغدر صعب جدا وعواقبه وخيمة، وليس من أخلاق المسلمين أن تغدر امرأة مسلمة أو أن يغدر رجل مسلم، بل الوفاء هو خلق ديننا الحنيف الذي شرفنا الله بالانتماء إليه. وعلى طيب نتصدر يا معمر ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
الله يخليك. لو سمحت فضيلة الشيخ، انا كنت متجوزة ومعايا ولد وبنت. وانا عندي 19 سنة، فجي اهل بيتي سبب المشاكل وكده وخلوا جوزي يطلقني وخد مني العيال. وانا عملت المستحيل عشان نرجع تاني علشان خاطر عيالي، لو انهم هم اللي كانوا غلطانين، ورحت لبينا في حال عشان نرد وكده.
تمام.
بس هم ماشي مع اخواته، واخواته قالوا له لا ومش لا وخلاص. وبعدين يعني وانا كده عليا ذنب، انا عملت المستحيل عشان نرد تاني لعيالي وهم اللي مرضوش.
والله في الحالة دي
يعني ان انا حرام عليا ان انا سبت عيالي، بس انا لحد النهارده وانا عامل المستحيل، هو راح اتجوز وسابني ورماني ورمى، يعتبر رمى العيالين. البنت عندها سنه ونص والولد برضو عنده 4 سنين، وكان الشغل قوي.
مبدئيا نحسن الظن بك ونسلم بانك حاولتي ان تعودي إلى بيت الزوجية وإلى أبنائك، وبذلت كما قلت جهودا كبيرة، لكن قضاء الله عز وجل أو أراد ربنا أمرا آخر، وما أراده الله هو الخير إن شاء الله. لكن في نفس الوقت أقول لهذا الزوج، يا ليتك تعيد التفكير في الأمر مرة أخرى بعد أن خرجت السيدة وعانت ما عانت، وأهم ما عانت هو معاناة الأشواق لأبنائها، فلا تحرموها من أبنائها يرحمكم الله. وإن كانت قادرة على حضانة الأبناء من الناحية المادية والمعيشية فلتكن هي الحاضنة لوجه الله تبارك وتعالى، والمعروف أفضل من هذه الأساليب الانتقامية. وليتدخل العقلاء وليعيدوا هذه الأم إلى أبنائها وبناتها. من يتصدى إن شاء الله لهذا العمل الطيب إن شاء الله يؤجر خيرا بإذن الله. ولا شيء عليك يا ابنتي ما دمت قد بذلت كل الجهود كما تقولين، ونحن مبدئيا نحسن الظن بك. تفضل يا سيد أيمن. يا شيخ أيمن اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
والله يا شيخ رجل متجوز وزوجتي كل ما اطلبها للفراش ما بترضاش وتنتنع.
كل ما ايه؟
مطلوبها للفراش وتنتنع وترضاش.
والله هذه الأمور تحتاج إلى أساليب المودة والرحمة، وإن سلكت إليها مسلكا إنسانيا وفي توقيت مناسب وبدون أعذار عندها مرضية أو شرعية أو خلافه، إذا امتنعت ولا عذر لديها تبيت في كل ليلة والملائكة في حالة غضب شديد منها. يعني وهذا الأمر معروف ومشهور، يعني إذا بات الرجل غضبان على زوجته بعد أن طلبها للفراش ولم تستجب له وليس لديها عذر شرعي، أقول لها لقد أقدمت على ذنب، فاتق الله تبارك وتعالى واعلمي بأن رضا الزوج عنك من رضا الله تبارك وتعالى. يعني وعلى أهلها، يعني اذهب إلى أهلها ليساعدوك إن شاء الله في هذا الأمر، فكثيرات منهن لا يحسن فهم هذه المسألة المهمة في الحياة الزوجية، لكننا إن شاء الله ننصحها أن تحرص على مودتك ورحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أم نور. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا متزوجة وعندي طفلين وحامل تاني، وانتودي تتزوج علي انتودي أخرى، وتركت البيت ومشيت ورحت عند أهلي، وبعدين أهلي رجعوني عشان أولادي، ودلوقتي أنا عايشة معاه وهو متزوج زوجة تانية، وهو ما بيعدلش بينا خالص. يعني لو الست اللي اتجوزتها التانية دي ست خالة عدسة ومعها أبناء، معها طفلين هي كمان، وعايش معاها هي وولادها وسايبني أنا وولادي.
شوف يا بنت الحلال، يعني أولا زواجه من الثانية ليس ذنبا وليس تصرفا يعني همجيا، هذا حقه الشرعي الذي كفله الشرع له، لا نريد أن نؤاخذه في ذلك، فهذا حقه. وأما حقك عليه فأن يعدل بينك وبين الزوجة الثانية في المبيت وفي الطعام والشراب والمسكن والملبس في كل شيء. يعني أقول لإخواني من الرجال، كل رجل يريد أن يقدم على الزواج من الثانية أو الثالثة هذا حقه الشرعي لا نتحدث إليه فيه، ولكننا نقول اتق الله واعدل بينهما أو بينهن، هذا حقهن أو حقهما عليك، حتى لا يخرج الأبناء في حالة كراهية لك، وهذه مصيبة، لأن الأمة التي ستظلم سيتسرب هذا الظلم وتلك المشاعر إلى أبنائها، وسيكون يعني وسيكون أبوهم أمامهم على نحو أو صورة تغرس في نفسه الكراهية، ويخرج الولد كارها لأبيه، وهذه مصيبة. ولذلك أنصح لوجه الله عز وجل أن يعني من الرجولة ومن الإسلام ومن الدين ومن الحق والمنطق من أن تعدل بينهما، فاتق الله يا رجل. نعم والله رجولة وشهامة ودين وتقى أن تعدل بينهما، وإلا فإن موقفك سيكون حرجا في الدنيا وفي الآخرة كذلك، وستعود يوم القيامة وأحد شقيك يعني يميل إلى الأرض، يعني مشية سيعرفها الناس يوم القيامة ويشيرون إليك، هذا الرجل ما كان يعدل بين زوجتيه، أيرضيك هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا يا فيصل. تفضل يا عم فيصل.
أيوة مع حضرتك يا فندم.
تفضل يا سيدي.
أنا يا فندم كان عندي مرض، كان عندي يعني سرطان، والحمد لله ربنا شفاني.
اللهم لك الحمد يا رب.
الحمد لله رب العالمين. كان في المخ وكان خطير جدا، فأنا دلوقتي عايز يعني عايز أعمل فدي، فأنا دلوقتي محتار في يعني حاجات كتير قالت لي أعمل فدي، ما كنتش
إيه؟
منه أبدا.
تعمل إيه؟
أذبح فدي.
لله يعني.
فطبعا قالوا لي مش هينفع تاكل منه، وفي قال لي لا لازم تاكل منه، فانا محتار مش عارف اعمل
لا 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 لا، المساله اوسع من ذلك بكثير. ده انت تذبح وتاكل انت واهلك، وتستضيف او تهدي الى الجيران والى الاحبه والى الفقراء والمساكين، ولا حرج عليك اطلاقا ان شاء الله. توكل على الله ولا تتردد باذن الله، الا اذا كنت قد نذرت فقلت تخرج الذبيحة كلها للفقراء أو المساكين. إن كنت قدمت نذرا بهذا المنطق لا يبقى خلاص، يعني لا, 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 لا حق لك فيها ولا تأكل منها. أما تريد أن تذبح لله عز وجل، إن أكلت منها فإن هذا لله أيضا، لا مشكلة، لا مشكلة مع أهل بيتي كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
طب يا شيخ، أنا شايفة حضرتك جاي جامد على الستات.
بتقول إيه ثاني؟
حتى
أنا جاي على الستات؟
أيوة.
لا والله.
استقينا لا استقينا لا. طب والرجالة اللي بتيجي تلاقي زوجاتها مضروبة من أولادها،
ده أنت
وأولادها سن 30 سنة، إزاي الزوجة تنضرب وتنهام في وجود الزوج، والزوج لما يجي من بره ويلاقيها من هنا يقول لها روحي مع أهلك، يا لو طلحت مش هرجع، روحي مع أهلك لو طلحت مش هرجع ثلاث مرات، ومع ذلك يقول لها روحي مع أهلك. 6 سنين قاعدة وقول له أنا مش عايزة أطلع، أنا عايزة أعيش، أنا خايفة أموت لوحدي، أنا مأجلة شقة وقاعدة فيها.
أوه.
اشتغلت في دار مسنين واشتغلت في حاجات كتيرة عشان ألاقي أكل، ما بيصرفش عليا، عاية في سنة من السنين وقفت جنبه وقعدت في المستشفى معاه أكتر من شهر، وبعد كده قال لا خلاص احنا حلوين مفيش حاجة واللي انت عايزها عملهولك، رجع في كلام والله اعلم ليه. فالحل ايه في الزوج اللي بيشوف مراته تنضرب من اولادها وما بيكونش لها سند وضغط وحست انها معانة ملهاش راجل؟
فهمت.
والغد دلوقتي بتقول له انت وحشتني، انا مش عايز اموت الا تحت سقف بيتك، انا مش عايز اموت الا تحت اسمك، بس غير لي المكان اللي اتضربت فيه قدام الناس.
طيب
انا كرهت المكان ونفسيا تعبانه منه، وحاولت ورحت اشوف ابني العيان لكني اتقابلت مقابله وحشه، يا ترجعي يا مالكش معنا اي نصيب، لا مصاريف ولا اي حاجه. ايه رايك في الموقف ده بقى حضرتك؟
اولا يعني انا استشهد بالسادة المشاهدين وبأبنائي الفنيين هنا في قناة الرحمة، أستشهد بهم جميعا أنني أتحدث إلى الرجال دائما بلغة قوية وأنصح لهم، وربما بلغة لا تروق للبعض أحيانا، وبالذات مع الذين أشعر أنهم يظلمون أبناءهم ويظلمون نساءهم. وأنا دائم والله في معظم الحلقات دائم النصح للرجال، وعندما يعني يتحدث إلي أحدهم من فضل الله أنصح له وأقول له اتق الله عز وجل في أبنائك. هذه الحلقة لو أعدت الاستماع إليها إن شاء الله غدا صباحا ستعلمين جيدا أنني تحدثت إلى الرجال بلغة النصيحة القوية، وهددتهم وحذرتهم من غضب الله تبارك وتعالى إذا أساءوا إلى أزواجهم أو إلى أساءوا إلى أبنائهم، وإذا تخلوا عن واجبهم الشرعي نحو الأبناء والبنات والزوجة. كثيرا يا سيدة الكريمة ما نتحدث إلى إخواننا الرجال بهذه اللغة، ولذلك هوني على نفسك. كل الذي سمعته منك الآن يعني إني أراك مظلومة حقيقة، وأقول لهذا الرجل إذا كنت تريد أن ترضي الله تبارك وتعالى وألا يعني وألا تسوء عاقبتك يوم القيامة، فاتق الله في هذه الزوجة وفي هذه السن، وبعد أن أدت رسالتها نحوك ونحو أبنائها وكل أملها أن تموت في بيت الزوجية، أظن أن يعني لو كان الرجل يحمل قلبا من الحجر لحن واستجاب وتغير حاله. ثم أقول لك أين أبناؤك الكبار الذين قلت بأنهم واصلوا إلى 30؟ على هؤلاء أن يقوموا بواجبهم في الصلح بينك وبين الزوج، لكن أن يكون لهم موقف متضامن مع الوالد بهذه الطريقة أمر يجعلنا في حيرة. هل هم هناك على حق علم ذلك عند الله تبارك وتعالى؟ لكن متعاطف جدا مع رجائك في العودة إلى بيت الزوجية، وأسأل الله عز وجل أن تعودي إلى بيتك وأبنائك وزوجك معززة مكرمة بإذن الرحمن الرحيم. هذا ما لدينا، وأسأل الله عز وجل لكل أسرة مسلمة أن تعيش في سعادة ورخاء تحت مظلة الإسلام العظيم قرآنا وسنة، اللهم آمين. كنا نود أن نكمل النصيحة معنا دقيقة. يعني كثيرا ما ندمت المختلعة، وكثيرا ما خدعها من جعلها تفكر في الخلع. أي والله، أعيد العبارة، كثيرا ما ندمت المختلعة، وكثيرا ما خدعها من ساعدها على ذلك أو أغراها بذلك. يا صاحبة العيال، فكري ألف مرة قبل أن تفكري في نفسك. وأقول للخالع، لا تفقد الأمل وأحسن إليها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كثيرا ما كان زوجها سببا في خلعها، وخلاص لا النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله سنكمل في اللقاء القادم. فمظاهر تكريم الإسلام للمرأة كثيرة وعظيمة، وهذا الموضوع سأعود إليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. أشكركم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأشكر أبنائي الفنيين المحترمين الذين يساعدوننا في هذا العمل العظيم، ولإدارة القناة الشكر والتقدير والدعاء بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.